بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أمره بالإحسان إلى السائل وإعطائه ما يطلب كما أنعم الله عليه وأعطاه، فقال: وأما السائل فلا تنهر، سواء سائل العلم أو سائل المال، فإنك كما كنت ضالا عائلا فهداك الله وأغناك، فلا تنهر السائل المسترشد أو السائل المحتاج، ولا تكن جبارا متكبرا ولا فاحشا ولا فظا على الضعفاء من الناس. وهذا العموم يستثنى منه إذا كان مراد سائل العلم التعنت، أو مراد سائل المال الازدياد وهو غني. ففي هاتين الحالتين وأشباههما يجوز القهر والنهر. وقوله وأما السائل فيشمل من جاء يسأل عن العلم، أو من جاء يسأل حاجة، يسأل مالا، يسأل طعاما، يسأل شرابا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهر من سأله، وإذا سئل عن شيء لا يريد الإجابة عنه أعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءه من يراه غنيا أو قويا مكتسبا يطلبه المال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا: إن هذا المال لا حظ له لغني ولا لقوي مكتسب. فإن أبوا إلا المال فإنه يعطيهم. قال: فإنهم يبخلونني ويأبى الله لي البخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعطيهم وهو غير راض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سألني مسألة فألحف فيها فأخرجت مسألته شيئا لم يبارك له فيه. وهذا في صحيح مسلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في معنى من حديث جابر: فإنما في حضنه نار جهنم. وهذا وعيد شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائل العلم ولا سائل المال والطعام والشراب، فمن جاءه أجابه وأعطاه سؤاله ما لم يكن سؤال الشخص عما لا يعنيه أو عما يكره صلى الله عليه وسلم أن يجيب فيه. وسائل الحاجة يذكره إن رأى عليه أنه ليس ممن يعطى، فإن قبل ذلك فذاك، وإلا أعطاه وحمله المسؤولية. فحكيم بن حزام رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم ابن حزام، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فماذا قال حكيم؟ قال: والله لا أرزع أحدا بعدك، لا أنقص أحدا بعدك، ولا أسأل أحدا بعدك. فبقي على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان أبو بكر كذلك، فكان يرسل إليه قسمه فيرده. ثم لما كان عمر كذلك، فقال عمر في الناس: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم، فإني أرسل له قسمه أو نصيبه فيرده، فما رزأ أحدا حتى توفاه الله عز وجل. فهذا انتفع بموعظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشخص يحاول بقدر المستطاع ألا ينهار سائلا، ألا ينهار سائلا، ما دام السائل قصد العلم ألا ينهار. وهكذا أيضا سائل الحاجة والطعام والشراب ألا ينهار. ثم ختم السورة مذكرا له بهذه النعم الجزيلة والآلاء الجليلة التي تحتاج إلى إخبار بها وتحدث وشكر من غير فخر وكبر، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. سواء هذه النعم الخاصة أو على سائر ما أنعم به عليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشاكرين الحامدين صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي لكل مسلم أنعم الله عليه أن يتحدث بها شكرا وتواضعا، لا فخرا ورياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني أقوم شكرا لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشكر لربه سبحانه، كثير الحمد لربه جل وعلا على ما أعطاه من النعم العظيمة والمنن الكريمة التي خصه بها دون غيره من الخلق. وما كان عليه الصلاة والسلام يفخر على أحد ولا يبغي على أحد ولا يترفع على أحد ولا يتكبر على أحد من المسلمين بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الخصال والخصائص، بل كان متواضعا سهلا لينا رفيقا صلى الله عليه وسلم. ربما تعترض امرأة في الطريق لها حاجة فيجلس لها في الطريق من أجل أن يقضي حاجتها، وربما تطلبه أن يذهب معها ليقضي حاجتها فيذهب معها عليه الصلاة والسلام، وربما كانت من الإماء لا من الأحرار، فكان عليه الصلاة والسلام متواضعا وكان رفيقا صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ربما يؤتيه الله عز وجل شيئا من النعم، من نعمة العلم أو من نعمة المال، فيبطر ويفخر ويتجبر ولا يستكين ولا يتواضع لغيره من المسلمين، وهذا خطأ وهذا نذير شر، أن يقصف الله سبحانه وتعالى به وأن يذهب هذه النعمة عليه. فالواجب على المسلم إذا آتاه الله عز وجل شيئا من النعم ألا يفخر بها على الناس وألا يتكبر ويترفع. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه في كتاب العزيز: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال الله سبحانه بعد أن أوصى بالوصايا أو أمر بحقوق عظام، أمر بتأدية حقه وهو عبادته وحده لا شريك له، وهكذا بحق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لأن المختال الفخور يضيع هذه الحقوق ويهدرها ويتعداها ويبغي على أهلها ولا يعتني بها. وقيل في معنى الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة النبوة، روي عن مجاهد. وقيل القرآن، روي عن مجاهد أيضا. فهؤلاء، فهذا القولان في تفسير النعمة، الأول بالنبوة والثاني بالقرآن، وهذا تخصيص والآية عامة. وقيل: ما عملت به من خير فحدث به إخوانك، روي عن الحسن بن علي. والآية على عمومها، وما ذكر قبلها مؤكد بالتحدث بها وشكرها، والله أعلم. والله عز وجل قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، وهذه عامة. وما ذكره من نعم في هذه السورة قبلها: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، خص هذه النعم لعظيم أمرها، خص هذه النعم لعظيم أمرها، وأيضا ذكره بهذه النعم لما سيأتي بعده. فأما اليتيم فلا تقر أي تذكر أنت يتمك وكيف الله سبحانه وتعالى آواك. وهكذا السائل سواء الذي جاء يسأل عن العلم فتذكر أنك كنت ضالا عن تفاصيل الشريعة فهداك الله سبحانه، وتذكر أنك كنت عائلا فقيرا فأغناك الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءك اليتيم فلا تقهره، وإذا جاءك السائل عن العلم فلا تنهره، وهكذا إذا جاءك سائل المال من أجل أن يكف نفسه أو من أجل أن يستر نفسه أيضا فلا تنهره. فذكرت هذه النعم على وجه الخصوص لما سيأتي بعدها من التوجيه والأمر. ومن التحدث بالنعم إظهار نعمة الله عليك في الملبس والمركب ونحوهما من غير فخر وكبر. وقد روى أحمد بسند حسن وهو في الصحيح المسند عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وله أيضا أي لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، هذا يكون أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة، وهو في الصحيح المسند عن مالك بن نضلة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله عز وجل. اعتراف أن الله عز وجل آتاه من صنوف المال، يعني من الذهب، من الفضة، من الإبل، من البقر، من الغنم، من الرقيق. قال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. وللترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه. فإذا إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالمال فلتظهر أثر تلك النعمة، تظهر أثر تلك النعمة، فتلبس من اللباس الحسن، وتأكل من الأكل الحسن، وتركب من المراكب الحسنة، وتسكن في البيوت الطيبة، ولا يكون هذا على سبيل البطر كما تقدم، ولا على سبيل الكبر، ولا على سبيل الكبر. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أن ترد الحق وأن تحتقر الناس، هذا هو الكبر. وهكذا جاء نحو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وفيه ذكر أن الرجل أن يكون نعله حسنا، وذكر الحلة، تكون له حلة، أن يكون له يعني ما يركبه. وفي كل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الرجل يقول يا رسول الله الكبر هو كذا، فيقول لا، ثم أخبره بمعنى حديث عبد الله بن مسعود: الكبر بطر الحق وغمص الناس. نعم، والناس في هذه النعم على أحوال، من الناس من يتكتم بها حتى يرى أنه من الفقراء كأنه فقير ما عنده شيء، ويبقى الناس ينظرون إليه أن فلانا مسكين، وربما عنده من أنواع التجارات، أنواع التجارات، وبعضهم ربما ما يكتفي بهذا ويذهب أيضا ويسأل، يذهب أيضا ويسأل، وهذا حال كثير من الناس. فيذكرون يقولون شخص عنده بيت مؤجر وعنده كذا وعنده كذا، ويأتي أيضا ويسأل، يأتي أيضا ويسأل ويدعي ما عندي ما عندي، فيأتي الشخص يخرج ألفا يقول يا أخي ما عندي إلا ألف، يقول أنا أعطيك صرف. طيب إذا معك كفايتك لماذا تسأل، لماذا تطلب؟ نعم، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يؤتيه الله من النعم فيتكبر على الناس ويترفع عليهم، فلا هذا شكر ولا هذا شكر، وإنما الواجب إذا عرف إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد النعمة يظهرها ولا يدعي القلة ولا يتكبر على الناس. نعم، تم تفسير سورة الضحى ولله الحمد والمنة.